الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة، هذه السلسلة التي نتدارس فيها السور والآيات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم سور أو آيات القرآن الكريم. نختار منها سبعة نتدارسها في هذه السلسلة المباركة. وكنا نتحدث عن أعظم سور القرآن الكريم، أعظم كلمات الله على الإطلاق. كنا نتحدث عن سورة الفاتحة، وكنا نتحدث عما تقدمه لنا الفاتحة. انظروا ما الذي قدمته لنا الفاتحة حتى الآن. الفاتحة قدمت لنا فتح الخير والبركة والرزق، وقدمت لنا فتح الفصل والحكم والقضاء، فعرفتنا بأصناف الناس وساعدتنا على أن نكون من الصنف الذي يحبه الله ويرضاه. قدمت لنا أيضا طريقا للعصمة من أن نعاقب بفتح الاستدراج، كذلك قدمت لنا الهداية بكل أنواعها، بهداية الإرشاد وهداية السداد وهداية الثبات. كل هذا قدمته لنا الفاتحة. قدمت لنا الفاتحة أيضا الاستقامة. سبحان الله، الإنسان يعني في هذه الحياة إذا نجح في تحقيق الاستقامة نجح في اختبار الحياة الأكبر، لأن الإنسان يعني مراده في هذه الحياة أن يستقيم على طاعة الله عز وجل. والاستقامة كما يتكلم العلماء هي أن يكون الإنسان على حال قويمة، فلذلك الاستقامة هي استقامة الأقوال واستقامة الأحوال واستقامة العقائد. استقامة الأقوال واستقامة الأحوال واستقامة العقائد واستقامة الأعمال. استقامة الأقوال فتستقيم أقوال الإنسان فتكون على السداد، فلا يتكلم إلا بما يحبه الله ويرضاه. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضوان الله عليه، قال: يا علي، سل الله الهدى والسداد. ولكي يربط النبي صلى الله عليه وسلم هذين المعنيين العظيمين بأمور في حياة الإنسان لكي لا ينساهما، وما نسميه الربط الواقعي، قال: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سدادك السهم. فلذلك الإنسان يريد أن يهدى ويسدد، يهدى ويسدد، هداية إرشاد وهداية سداد. فاستقامة الأقوال واستقامة الأعمال، أن تكون أعماله مستقيمة، تكون أعماله قويمة على ما يحبه الله ويرضاه، لا يكون معوجا في أعماله ولا يكون معوجا في أقواله، يكون على السداد وعلى ما يحبه الله ويرضاه. واستقامة الأحوال، أن تكون حالته حال الصالحين، حال المستقيمين، لا تكون حاله حال المعوجين ولا حال المفرطين ولا حال أولئك الذين لا يحب الله عز وجل سيرهم من المغضوب عليهم أو الضالين. واستقامة العقائد، أن تستقيم عقيدة الإنسان. سبحان الله، الإنسان في الفاتحة يسأل الله عز وجل الصراط المستقيم. الصراط مش صراط، الصراط. الصراط هذه سبحان الله للعهد وللاستغراق الذي استحق وصف الصراط، وكذلك المستقيم الذي استحق أكمل أوصاف الاستقامة. فلذلك الفاتحة كما قلنا هي دعاء مستجاب، فمن طلب من خلالها الهداية هدي، ومن طلب من خلالها الاستقامة استقام إن شاء الله. فهي الفاتحة طريق للاستقامة، وهي طريق للاستقامة من باب أنها تعين الإنسان على العمل بما يعلم، وترشد الإنسان إلى أهمية أن يعلم ويعمل. كلنا يحلم أن يكون مستقيما، كلنا يحلم، اللي الناس بيسمونه الملتزم، يكون إنسان ملتزم. وعبارة مستقيم أو كلمة مستقيم أفضل وأبلغ، لأنها العبارة التي تم استخدامها في القرآن والسنة في وصف هذه الحالة للإنسان. فكلنا يتمنى أن يكون مستقيم، ونعتبر الاستقامة بعضنا يقول التزمت امتى وبدأت التزام واريد الالتزام، يعني دعونا نقول افضل استقمت امتى، اريد الاستقامة، بدأت الاستقامة. اذا اراد الانسان الاستقامة فالفاتحة من اقصر الطرق لتحقيق الاستقامة، لان الفاتحة ترشد الانسان الى العلم والعمل. وكما مر بنا في قول الله عز وجل: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذا وعد من الله عز وجل لمن يعمل بعلمه ان يهديه سبحانه وتعالى الصراط المستقيم، يهديه الصراط المستقيم. فإذا أردت أن تكون مستقيما على الحقيقة، الفاتحة تقدم لك أقصر الطرق إلى ذلك. الفاتحة أيضا تقدم لنا أقصر الطرق لإصلاح الصلاة. سبحان الله يا إخوة، تأملوا معي، لو إن الواحد منا يبدأ صلاته بذلك، بإن تصوروا كده: أنا بدأت صلاتي الحمد لله رب العالمين، وأنا أستحضر حمدني عبدي الرحمن الرحيم مالك. خلاص انت استحضرت قلبك، فلذلك تخشع في صلاتك. فلذلك يعني سبحان الله، يعني من كلام العلماء في معنى ان الفاتحة تسمى الصلاة لان بها اصلاح الصلاة، فمن صلحت فاتحته صلحت صلاته. الا هيتدبر الفاتحة وهو يقرأ الفاتحة يتفهمها ويخشع فيها، هذا سيحصل من خلالها الخشوع في الصلاة. ومن الناحية الفقهية، فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان صحة الصلاة، ركن، فهي ركن من الأركان، 14 ركن أو 15 ركن على خلاف بين العلماء هي أركان الصلاة، فالفاتحة ركن من هذه الأركان، فبها إصلاح الصلاة. لذلك من صلحت فاتحته صلحت صلاته، ومن صلحت صلاته صلحت حياته. الفاتحة تقدم لنا بعد الهداية وبعد الاستقامة وبعد إصلاح الصلاة، الفاتحة تقدم لنا أيضا أمر يعني يصبو إليه كل إنسان. سبحان الله، لو تأملنا في ما يؤرق البشر نجد أن تؤرقهم الأمراض، وللأسف نحن في واقعنا تشغلنا الأمراض التي تهدد الأبدان عن الأمراض التي تهدد الإيمان، منشغلون إلى حد كبير بالأمراض التي تهدد الأبدان، ولا نبالي للأسف الشديد بالأمراض التي تهدد الإيمان. فلو إن الواحد منا مثلا علم أنه أصيب بمرض، وهذا المرض ربما يأتي على قوته، وربما يتسبب في أن لا يقف على قدميه، وربما يتسبب في أن لا يتمكن من رفع يده، فإنه لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يشفى من هذا المرض، ويستفرغ جهده في ذلك، يستفرغ وسعه وينفق من ماله ووقته وجهده وفكره لكي يعافيه الله عز وجل من ذاك المرض الذي يهدد الأبدان. لكن للأسف الشديد هناك الكثير من الأمور التي تهدد الإيمان ولا يبالي بها الإنسان. يعني الإنسان يعلم أن نظره إلى الحرام سيهدد إيمانه، ويعلم أن توسعه في هذا الاختلاط الماجن سيهدد إيمانه، ويعلم أن أكل الحرام يهدد إيمانه، ينقص من إيمانه، وأحيانا ينقض إيمانه، لكن للأسف الشديد ما يبالي بذلك. أحيانا هناك معاصي أو ذنوب تنقص إيمان الإنسان، وأحيانا تنقض إيمان الإنسان، وما يبالي بها الإنسان للأسف الشديد. نهتم كثيرا 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 بالأمراض التي تهدد المظهر، ولا نبالي بالأمراض التي تهدد الجوهر. نهتم ونبالي كثيرا بما يهدد القالب، ولا نهتم بما يهدد القلب، لا نهتم بما يهدد الملك للأسف الشديد. فتجد في قلبه مرض، حب صدارة، حب شهوة من الشهوات، فتنة من الفتن، حب مال، حب نساء يجعله يقع في المحرمات، حب أغاني، حب أفلام، حب أمثال هذه الأشياء للأسف الشديد، وقلبه مريض بذلك، ولا يبالي بمرض قلبه، ولا يبالي بمرض قلبه للأسف الشديد. الفاتحة شفاء، الفاتحة شفاء. تقصد دواء؟ لا لا لا، أنا أعي جيدا ما أقول، لا أقول دواء، الفاتحة شفاء. ليست الفاتحة فحسب، بل القرآن كله شفاء لا دواء. الدواء قد يشفي وقد لا يشفي، العلاج قد يشفي وقد لا يشفي، لكن القرآن شفاء والفاتحة شفاء ليس الدواء. الفاتحة شفاء لأنها تشفي بإذن الله عز وجل. ومما تشفي الفاتحة؟ تشفي من الأمراض التي تهدد الأبدان والأمراض التي تهدد الوجدان والإيمان. لذلك الأمراض البدنية والأمراض القلبية والأمراض الإيمانية، الأمراض التي تهدد البدن والتي تهدد القلب والتي تهدد وجدان الإنسان، كل تلك الأمراض الفاتحة تشفي منها. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها رقية، سبحان الملك، وصفها بأنها رقية، ذلك الرجل السليم أو الملدوغ الذي ردغ، فرقاه الصحابي بسورة الفاتحة، فلما رقاه بها كأنما نشط من عقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية؟ فهي نعم هي رقية، هي رقية، هي رقية تشفي الأبدان. وقبل ذلك كما أخبر ابن القيم تشفي القلوب، تشفي قلب الإنسان، تشفي قلب الإنسان من الجهل والشبهات، وتشفي قلب الإنسان من الشهوات، تشفي قلب الإنسان من الضلال، وتشفيه من الشقاء. تشفي الإنسان، تشفي الإنسان من كل أمراضه. مما تقدمه لنا الفاتحة الشفاء، الشفاء مما تقدمه لنا الفاتحة، وهو أمر عظيم ينبغي أن يتوقف معه. أيضا الفاتحة تقدم لنا مغفرة الذنوب والميلاد الجديد. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك الذي يتوضأ فيحسن الوضوء، وبعد أن يحسن وضوءه يحمد الله عز وجل ويثني على الله عز وجل، ثم يشرع في الصلاة فيقرأ الفاتحة. في رواية أنه يثني على الله، يحمد الله ويثني عليه ويمجده ويفرغ قلبه لله، ويفرغ قلبه لله. وتتابعون روايات هذا الحديث في كتابنا الميلاد الجديد، كتاب الميلاد الجديد، تتابعون في روايات هذا الحديث الذي فيه أن الفاتحة حضور القلب فيها وقراءتها بالتفهم والتدبر يكون سببا في مغفرة الذنوب والميلاد الجديد، لأن الإنسان بعد أن يفعل هذه الأشياء وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عارف الإحساس اللي أنت بتشعر به لما بتدوس على زر في موبايلك يعمل للموبايل إعادة ضبط المصنع؟ الإحساس اللي أنت بتشعر به لما بتدوس على الجهاز، على زر في جهاز الكمبيوتر بتاعك فتعمل له ريستارت، الزر اللي انت بتدوس عليه لما تعمل فورمات للبارتيشن عندك او تعمل فورمات لفلاش انت حطتها ولا جهاز انت حطه، احساس ان عودة هذا الجهاز او عودة الآلة دي للحالة الاولى التي كانت عليها، لحالة خلصت فيها من حاجات كتير قوي كانت بتعوقها، كانت بتكبلها. الإحساس ده إحنا يعني كتير بيمر على قلوبنا، أنا شخصيا مر على قلبي كتير جدا. يبقى نفسي فعلا في أن أنا أصل لهذه الحالة، نفسي فعلا يبقى عندي عمل لو عملته أصل لحالة إعادة ضبط المصنع على صح التعبير، تمام، أن أصل للحالة دي، يعني نفسي أصل لحالة أن أنا أكون اتمسح من حياتي سجل كتير أنا مش حبه وما تمناش أن أنا يوم القيامة أشوفه في صحيفتي، ما تمناش شوف في صحيفتي المعصية الفلانية والذنب الفلاني والتقصير الفلاني. إحساس الحقيقة أن أنا نفسي ألتقط أنفاسي، نفسي أوقف ستوب، أتخلص من حاجات كتير وأبدأ من أول وجديد حياتي. الإحساس ده اللي كنا بنتمناه، تصور اللي أنت بتحلم بيه ده الفاتحة بتقدمه لك، الفاتحة بتقدمه لحضرتك. لو أنت صليت الركعتين الخاشعتين دول وقلبك حاضر فيهم في الفاتحة، وأنت متفهم أنت بتقول إيه وأنت بتطلب إيه كويس، وكنت قبلهم توضأت فأحسنت الوضوء وعملت الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها، اللي الحقيقة من لبها الأساسي مسألة تفهم الفاتحة وأن أنا أقولها بحضور قلب، لو عملت الكلام ده يأتيك وعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كهيئته يوم خرج من بطن أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه الحالة العظيمة التي نتمناها الفاتحة تقدمها لك. سبحان الله، الفاتحة أيضا مما تقدمه للإنسان أنها بتعلم الإنسان طريقة ليطلب من الله سبحانه وتعالى. الحقيقة فعلا كده، الفاتحة بتعلمك منهجية استفتاح. منهجية استفتاح، ايه قصدك بكلمة منهجية استفتاح؟ يعني الانسان مننا لما بيكون عنده مشكلة مش بيبقى نفسه ان ربنا عز وجل يفتح له والمشكلة تتحل؟ لما يكون عنده مشكلة بين اشخاص مش نفسه ان ربنا يحكم بينه وبينهم؟ الانسان لما يبقى عنده حاجة ونفسه انها تتحقق مش كأنها باب مغلق ونفسه الباب ده يتفتح؟ الفاتحة بتعلمك منهجية الاستفتاح، يعني منهجية الوصول لما تتمناه من فتح الخير والبركة والرزق، وما تتمناه من فتح الفصل والحكم والقضاء، وما تتمناه من النجاة والعصمة من أن تعاقب بفتح الاستدراج. بتعلمك منهجية الاستفتاح إزاي؟ الفاتحة بتقولك النهاردة إذا أردت أن تطلب من الله فهناك أمور لابد أن تراعيها. إذا أردت أن تطلب من الله فاجمع ما بين دعاء المسألة ودعاء الثناء. إيه دعاء المسألة ودعاء الثناء؟ دعاء الثناء قبل ما حضرتك تبدأ طلبك أثني على الله سبحانه وتعالى، احمد الله، قل الحمد لله رب العالمين، وبعد ما تحمد الله سبحانه وتعالى أثني على الله، قل الرحمن الرحيم، وبعد ما تثني على الله مجد الله وفوض إلى الله سبحانه وتعالى، استسلم لله سبحانه وتعالى وافتقر إليه، مالك يوم الدين، توسل إلى الله سبحانه وتعالى وأثني عليه، توسل إلى الله بتوحيدك إياه، وتوسل إلى الله عز وجل وافتقر إليه وأخبره أنه لا غنى لك عنه طرفة عين، وافتقر إليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أطلب طلبك الذي تريد، وإذا طلبت ما تريد لا تطلب أدنى شيء ولا تطلب أقل شيء، أطلب أكمل شيء على الإطلاق، أطلب أكمل شيء، أطلب أعلى شيء، اجعل همتك عالية. إذا سألت الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوه الفردوس الأعلى، خلي همتك عليه، الله لا يتعاظمه شيء. الفاتحة بتعلم حضرتك منهجية للاستفتاح، منهجية للدعاء، منهجية للطلب من الله سبحانه وتعالى، بتعلمك أداب الطلب إزاي تطلب، بتعلمك طرائق ووسائل لو أنت استخدمتها الله سبحانه وتعالى يفتح لك. مش معنى كده ان انت لو عندك مشكلة تقرأ عليها الفتحة، هذا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما كان تجاوزا وقد يقع الانسان به في حيز الابتداع. لكن المنهجية اللي علمتها لنا الفاتحة انك قبل ما تطلب اثني على الله. طب ولما تثني على الله تثني بايه؟ تثني على الله سبحانه وتعالى بالتحميد، تثني على الله عز وجل بالتمجيد، تثني عليه سبحانه وتعالى بصفات الربوبية وصفات الألوهية، تثني على الله سبحانه وتعالى بافتقارك وتظهر افتقارك إلى الله وخضوعك إلى الله. الفاتحة بتعلم حضرتك كل الكلام ده إزاي تطلب، إزاي تطلب وإزاي تستخدم المنهجية اللي علمتها لك الفاتحة في حل مشكلاتك كلها. الفاتحة مش بس كده، الفاتحة بتقدم لنا ملخص لمراد الله منا فيما يتعلق بالقرآن الكريم. آخر حاجتين من العشرة اللي قلناهم اللي بتقدمهنا الفاتحة، مسألة ان الفاتحة بتعلمني منهجية للاستفتاح ومنهجية لحل مشكلاتي ومنهجية لاستقبال كل شيء في حياتي، افتتاح لحياته. ولو صح التعبير الانسان بيفتتح حياته، بيفتتح حياته الاسرية، بيفتتح حياته العملية، بيفتتح حياته الدراسية بافتتاح. انسان ازاي؟ الفاتحة بتعلمه يطلب من الله ويفتح على نفسي ابواب الخير والرزق والبركة، وكمان بتدينا ملخص لمراد الله منا. يعني ايه ملخص لمراد الله منا؟ وهل فعلا انا ينفع استخدمها في الاستفتاح فيما يتعلق بالمشكلات؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم بخير.